بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة في باب مواقيت الصلاة في الحديث عن قضاء الفوائد، قال: ولا يصح نفل مطلق على الأصح لتحريم أوقات النهي، قاله صاحب المحرر، وذكر غيره الخلاف في الجواز وأن على المنع لا يصح. قال: وكذا يتخرج في النفل المبتدأ بعد الإقامة أو عند ضيق وقف المؤدات مع علمه بذلك وتحريمه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على ما يتعلق بدخول الوقت، وأن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، وأنه لا يجوز أن يصلي إلا إذا تيقن دخول الوقت أو غلب على ظنه. لكن ها هنا مسألة، وهي: لو صلى بناء على غلبة الظن أن الوقت قد دخل، ثم تبين فيما بعد أن الوقت لم يدخل وأنه صلى قبل الوقت، فهل تصح صلاته أو لا؟ جمهور العلماء على عدم صحة صلاته، وقال بعض العلماء إن صلاته صحيحة إذا صلى بناء على غلبة ظنه، فإن صلاته صحيحة، لأنه حينما صلى صلى بناء على الخطاب الذي وجه إليه بحسب ظنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا القول متوجه فيما إذا كان ذلك في زمن طويل، كمسجون ومطمور وإنسان مثلا في موضع لا يستطيع معرفة الوقت. فلو فرض أن شخصا قد حبس في موضع من المواضع وكان يصلي، وبعد أن خرج من هذا الموضع تبين أن جميع صلواته قبل الوقت، فهمتم؟ يعني كان يصلي مثلا ساعته متقدمة، أو يظن أن الوقت قد دخل ويصلي الظهر مثل الساعة 11، والعصر الساعة مثل الثانية، والمغرب قبل الدخول وقبل دخول وقتها، والفجر كذلك. فهذا إن كان ما صلاه زمنا يسيرا كيومين أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع فيعيد. وأما إذا قدر أنه زمن طويل كما لو مضى عليه أشهر أو ما أشبه ذلك، فهذا القول، أعني القول بالصحة وعدم لزوم الإعادة، هو المتوجه، وهو قول عند الشافعية، وجه للشافعية والمالكية. إذن إذا صلى بناء على غلبة ظنه، نعم، ثم تبين له فيما بعد أنه صلى قبل الوقت، فجمهور العلماء على أن صلاته لا تصح، فهمتم؟ والقول الثاني، وهو وجه للشافعية والمالكية، صحة الصلاة وظاهره الإطلاق، ولكن نقول هذا ينبغي أن يقيد بحيث أنه يجمع بين القولين. إن كان الزمن زمنا طويلا كمحبوس في موضع لا يستطيع الخروج منه، وكان يتحرى ثم تبين له بعد ذلك أن ما صلاه قبل الوقت، فحينئذ لا تلزمه الإعادة، لأنه اتقى الله عز وجل ما استطاع، وهو حينما شرع في هذه الصلوات شرع فيها على أن الخطاب موجه إليه بها، فلم يحصل منه تفريط في هذا الأمر. وقد قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح نفل مطلق على الأصح لتحريمه كأوقات النهي، يعني أن من عليه فائتة لا يصح أن يتنفل نفلا مطلقا، بل حتى ولا نفل مقيد. فمن عليه فائتة فإنه يجب عليه أن يبادر بقضائها. نعم. قال رحمه الله: وكذا يتخرج في النفل المبتدأ بعد الإقامة، يعني أنه لا يصح، أو عند ضيق وقت المؤدات مع علمه بذلك وتحريمه. أما المسألة الأولى وهي النفل المبتدأ بعد الإقامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية فلا صلاة إلا المكتوبة. واختلف العلماء في قوله فلا صلاة إلا التي أقيمت أو فلا صلاة إلا المكتوبة، هل المراد لا صلاة ابتداء أو المراد لا صلاة ابتداء واستمرارا؟ لا صلاة ابتداء. أما ابتداء فواضح أنه لا يجوز ابتداء الصلاة، وأما استمرارا فذهب إلى هذا بعض العلماء وقال متى أقيمت الصلاة رحمك الله فلا صلاة لا ابتداء ولا استمرارا. وقيل إنه يجوز الاستمرار في ذلك ما دام يظن أنه يدرك الجماعة، بل حتى قال بعضهم لو أدرك الركعة الأخيرة ما دام يدرك الجماعة فله أن يشرع فله أن يستمر في هذا النفل. وفي المسألة قول ثالث وهو إن أدرك من هذه النافلة ركعة فإنه يتمها خفيفة، وإن أدرك دون ذلك فإنه يقطعها، لأنه لا يتشاغل بالنفل عن الفرض. وعلى هذا نقول في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، نقول لا صلاة ابتداء واستمرارا إذا لم يدرك ركعة كاملة. نعم. قال أو عند ضيق وقت المؤدات، أيضا لا يصح عند ضيق وقت المؤدات، فلو تضايق وقت المكتوبة فإنه لا يصح النفل، لأنه من لازم تنفله أن يخرج الفرض عن وقته، عن فرض عن وقته. ولهذا قال مع علمه بذلك وتحريمه، مع علمه يعني بتضايق الوقت وتحريمه. نعم. فاشترط المؤلف شرطين العلم والتحريم.
قال رحمه الله ويجب ترتيبها خلافا للشافعي وعنه لا، وقيل يجبان في خمس وفاقا لأبي حنيفة ومالك في الترتيب، لأنه عليه السلام رتب وفعله بيان لمجمل الأوامر المطلقة.
طيب ويجب ترتيبها يعني الفوائد، قضاء الفوائد يجب أن يقضيه مرتبا أو مرتبا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته قضى صلاة الظهر والعصر، لما فاتته قضاهما مرتبا فصلى الظهر ثم صلى العصر، وكذلك أيضا في غزوة الخندق لما فاتته صلاة العصر قضاها ثم صلى صلاة المغرب، ولأن الله عز وجل شرع الصلوات مرتبة والقضاء يحكي الأداء. قال ويجب ترتيبها خلاف للشافعي وعنه لا، وقيل يجبان في خمس وفاقا لأبي حنيفة ومالك في الترتيب، لأنه عليه الصلاة والسلام رتب وفعله بيان لمجمل الأوامر المطلقة وهي تشمل الأداء والقضاء مع عموم قوله صلوا كما رأيتموني يصلي. نعم.
قال والصوم وكذا الزكاة لا يعتبر الترتيب في جنسه بخلاف الصلاة بدليل المجموعتين ذكره القاضي وغيره، والمراد لا يجب في الصوم ترتيب في الجملة، ويأتي فيما إذا اشتبهت الأشهر على الأسير، وسقوطه سهوا لا يمنع كونه شرطا كالإمساك في الصوم.
طيب والصوم وكذا الزكاة لا يعتبر الترتيب في جنسه، فلو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر فقضى أحدهما قبل الآخر فإنه يصح، وكذلك أيضا لو كان عليه زكاتان أو ثلاث زكوات سنوات، مثل عام 37 38 39 و40، فأراد أن يخرج الزكاة فأخرج عن 40 ثم 37 ثم كذا فإن ذلك يجزئه. قال ولهذا قال لا يعتبر الترتيب في جنسه بخلاف الصلاة. نعم.
قال رحمه الله وسقوطه سهوا لا يمنع كونه شرطا كالإمساك في الصوم وترك الكلام في الصلاة عند مخالفينا، ويتوجه احتمال
سقوطه، هذا يعود على الترتيب، يعني سقوطه سهوا لا يمنع كونه شرطا. نعم.
قال ويتوجه احتمال يجب الترتيب ولا يعتبر للصحة وله نظائر، قال شيخنا إن عجز فمات بعد التوبة غفر له. قال ولا تسقط بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك إجماعا.
نعم. يقول وترك الكلام في الصلاة عند مخالفين ويتوجه احتمال يجب الترتيب ولا يعتبر للصحة، يعني واجب لكن لو خالف فإنه يأثم، لو خالف فإن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان عالما فإنه يأثم وتصح الصلاة. قال وله نظائر، يعني له نظائر أنه يصح الواجب مع الإثم. قال شيخنا إن عجز فمات بعد التوبة غفر له، يعني هذا في من ترك الصلوات، لو قدر أنه ترك صلوات ثم عجز فمات بعد توبته غفر الله عز وجل. قال ولا تسقط بحج، لا تسقط حج، إن الصلاة الفائدة لا يسقطها حج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك. فلو قدر أن عليه صلوات فقال أصلي في المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة، فنقول هنا لا تسقط، لأن هذا الثواب لا يلزم منه الإجزاء. والقاعدة أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه، لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء أن يجزئ عنه. فمثلا من عليه فوائد فقال أصلي، يعني فوائد لمدة شهرين أو ثلاثة، فقال أصلي يوما في المسجد النبوي كل صلاة بألف، فيكون ما زاد نفل، نقول لا يلزم، لأن هذا في الثواب، والثواب لا يلزم من
الإجزاء.
ثم شرع المؤلف في بيان ما يسقط به الترتيب من المسائل. نعم. أي فضل هذا؟ بس الآن صلاة خير من ألف صلاة، الواحدة خير من ألف في المسجد النبوي، إذن قال خير من ألف، إذن العصر عن ألف عصر، وأنا علي مثلا 300 عصر.
قال ويسقط الترتيب بخشية فوات الحاضرة لئلا يصير فائتتين، ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت، وعنه مع الكثرة وفاقا لمالك، وبنسيان الترتيب على الأصح فيهما خلافا لمالك.
طيب، المؤلف رحمه الله شرع في بيان ما يسقط به الترتيب. أولا قال يسقط الترتيب بخشية فوات الحاضرة، بخشية فوات الحاضرة. فلو فرض مثلا أن عليه ظهرا وتضايق وقت صلاة العصر بحيث لم يبقى عليها إلا قدر فعلها، فهل نقول هنا صلي الظهر والعصر، ولا أو نقول صلي العصر ثم اقضي الظهر الثاني لئلا تكون عليه فائتتان؟ أيضا قال ولأن الترتيب أيسر من ترك الوقت، وعنه مع الكثرة، يعني هذا. طيب، لو خشي خروج وقت اختيار الحاضرة، أيضا هذا مما يسقط الترتيب، وهو المذهب ليس وقت الوقت الضرورة بل وقت خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، وهذا يتصور في مثلا صلاة العصر، صلاة العصر وقت الاختيار إلى اصفرار للشمس، خشي لأنه لو صلى الظهر عليه فائتة مثل فجر وظهر، وخشي أنه لو صلاهما لخرج وقت اختيار الحاضرة، فحينئذ يصلي العصر ثم يصلي الفجر. قال وعنه مع الكثرة وبنسيان الترتيب، لو نسي إلا تصح، لكن لا يجوز أن يخرج، لأن الآن لو صلى الظهر الفائتة أخرج العصر عن وقتها، فصارت العصر فائتة والظهر فائتة.
كيف؟
لا، هم يقولون عذر، يقول يقدم الاختيار، يقدم وقت الاختيار. طيب، قال وبنسيان الترتيب. والنسيان له صورتان، الصورة الأولى نسيان الترتيب عند إرادة القضاء، كما لو قدم المغرب على العصر، نسي قدم المغرب على العصر. والثاني نسيان الفائتة، كما لو نسي أن عليه مغربا فصلى العصر ثم صلى العشاء، فهو لم ينسى الترتيب بل نسي الفائدة. إذن النسيان له صورتان: الصورة الأولى نسيان الترتيب كما لو قدم المغرب على العصر، ونسيان إيش؟ الفائدة. ونسيان الفائدة نسي أن عليه المغرب، قال عليه فائتة صلاة العصر وصلاة عيش العشاء، أو مثلا قال عليه صلاة العصر الظهر والمغرب لم أصلي، وتبين أنه لم يصلي العصر.
قال رحمه الله: وبنسيان الترتيب على الأصح فيهما خلافا لمالك. وقال أبو المعالي وغيره: تبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان. قال: ولو شك في صلاة هل صلى ما قبلها.
وقال أبو المعالي وغيره: تبين
عندنا تبين
حتى نسخة
مكتوبة إيش عندك؟
يتبين بطلان الصلاة الماضية.
ولا لا يتبين برضو؟
نعم
يتبين عندك برضو؟
نعم.
قال: وقال أبو المعالي وغيره: يتبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان. قال: ولو شك في صلاة هل صلى ما قبلها، ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصلي أعادهما.
لمراعاة إيش؟
لمراعاة
الترتيب. يعني لو صلى مثل العصر وشك هل صلى الظهر أو لا، ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصلي أعادهما، يعيد الظهر والعصر، لكن الصواب أنه لا يعيد. نعم.
قال: كمتيمم شك هل رأى ماء أو سرابا فكان ماء، ويتوجه فيهما احتمال.
يعني هو يصلي العصر شك هل صلى الظهر أو لم يصلي الظهر، لماذا؟ لأنه صلى هذه الصلاة وهو متردد. نعم.
لم
يجزم. نعم.
قال:
لا لا صحيح ما يبطل. سنذكر أن المسائل التي يسقط فيها الترتيب نحو 7 مسائل يسقط فيها الترتيب.
قال: وقيل يسقط الترتيب بجهل وجوبه خلافا لأبي حنيفة، والمذهب لا، لأنه نادر.
هل يسقط الترتيب بالجهل؟ المذهب لا يسقط، لأن الجاهل ليس معذورا، لأن الواجب عليه التعلم، فهمتم؟ فيفرقون بين النسيان وبين الجهل. النسيان يعذر فيه الإنسان لأنه ليس باختياره، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. أما الجهل فهو باختيار من الإنسان، لأنه هو الذي فرط في ترك التعلم، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه عذر، وهو الصحيح. أي نعم، عذر. ها؟ شلون مفرط؟ مهما كان أن نقول تفريطه يأثم به، لكن صحة الصلاة. ثم الجهل هنا له صورتان: الصورة الأولى جهل بوجوب الترتيب، بحيث أنه يصلي الصلوات غير مرتب، ظنا منه عدم وجوب الترتيب. والصورة الثانية جهل الفائتة، أن يجهل الفائتة، فهمتم؟ فيصلي مثلا صلوات ثم يتبين أن الفائتة ليست التي صلاها، وكلها عذر. نعم. وبين المؤلف رحمه الله.
قال: وقيل يسقط الترتيب بجهل وجوبه خلافا لأبي حنيفة، والمذهب لا، لأنه نادر، ولأنه اعتقد بجهله خلاف الأصل وهو الترتيب فلم يعذر. فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده لا صلاة عليه.
نعم، صحت عصره لأنها حاضرة، ولأنه حينما صلى العصر اعتقد أنه لا صلاة عليه. نعم.
قال: صحت عصره لاعتقاده لا صلاة عليه، كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء أعاد الظهر وعنه أعاد الظهر.
فواضح؟ يعني كمن صلى العصر ثم لما صلى العصر تبين أنه قد صلى الظهر بغير وضوء، فحينئذ يعيد ماذا؟ الظهر فقط. نعم.
قال وعنه بخشية فوت الجماعة.
نعم. يعني يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. فلو مثلا حضر لصلاة الظهر وقبل أن يصلي الظهر ذكر أنه لم يصلي الفجر فيصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة ثم بعد الصلاة يصلي الفائتة.
قال وتصح البداءة بغير الحاضرة في المنصوص مع ضيق الوقت وفاقا، ولا نافلة إذن في الأصح عالما عمدا كما سبق، وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام وفاقا لأبي حنيفة ومالك وعنه وهو نفلا وقيل فرضا.
طيب وإن ذكر فائتة في حاضرة، يعني يصلي فائتة، يصلي حاضرة ثم ذكر أن عليه فائتة، يقول أتمها غير الإمام، أتمها غير الإمام. طيب والإمام أي لماذا؟ إيه نعم، لأنه ما لا تصح الصلاة خلفه، لأنه لا بد من اتحاد الصلاة بين الإمام وبين المأموم. نعم.
شيخ الكلام ما تم أتمها غير الإمام نفلا.
إيه نعم، أتمها غير الإمام نفلا، أما الإمام فيتمها فرضا. نعم. وعنه فرضا، وعنه لحظة، وعنه تبطل إن ذكر فائتة في حاضرة، مثاله يصلي العصر ثم ذكر أن عليه ظهرا، أتمها غير الإمام وفاقا لأبي حنيفة ومالك وعنه وهو أيضا نفلا وقيل فرضا وعنه تبطل. فذكر ثلاثة أقوال، الأول القول الأول أتمها غير الإمام نفلا، غير الإمام يتمها نفلا لمراعاة لأي شيء للترتيب، وقيل يتمها فرضا لأن الترتيب هنا يسقط لشروعه في الحاضرة، وعنه تبطل التي هو إيش فيها الصلاة التي هو فيها لوجوب الترتيب. نعم. والصح أنه يتمها ويقضي. نعم. تصح للمأموم وغير للإمام وغير المأموم، يقول يتمها وبعد فراغه يصلي الفائتة.
قال وإن نسي صلاة.
طيب إذن الآن تبين لنا المسائل التي يسقط فيها الترتيب. نعم نذكرها. أولا المسألة الأولى الجهل بالحكم.
الأولى خشية فوات الحاضر.
لا أنا في أكثرها عندي. المسائل التي يسقط فيها الترتيب على المذهب وعلى الراجح. المسألة الأولى الجهل بالحكم. الجهل بالحكم مسقط الترتيب. المسألة الثانية الجهل بالفائتة. المسألة الثالثة نسيان الترتيب. المسألة الرابعة نسيان الفائتة. المسألة الخامسة خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. المسألة السادسة خوف فوت الجماعة. المسألة السابعة خوف فوت الجمعة. جمعة يعني الجمعة أيضا أشد، يعني إذا فاتت لا تقضى على صفتها، إذا فاتت لا تقضى على صفتها. طيب إذا أراد أن يقضي الفوائد فإنه يقضيها على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء. وإذا قدر أن الإنسان أراد القضاء فإما أن يكون منفردا وإما أن يكون جماعة. فإن كان منفردا لم يجب عليه أذان ولا إقامة، كما سيأتي أن الأذان والإقامة لا يجبان على المنفرد. وأما إذا كانوا جماعة فإنه يجب عليهم الأذان والإقامة، ولكن يؤذن للأولى ويقيم لكل فائتة، وهذا في من عليه فوائد أو جمع. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة، ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل فريضة، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، أذن للأولى وأقام للأولى والثانية، في مزدلفة أذن للأولى وأقام للأولى والثانية. إذا من جمع أو قضى فوائد، فهذه جماعة مثلا فاتتهم صلاة يوم كامل، يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون للفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، أما المنفرد فلا يجب عليه. ها حتى وغير وقت، نعم، لأن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، ودخول وقت الصلاة بالنسبة لهم إرادة فعلها. نعم. ما تجب لا تسن، نعم، سيأتي في باب الأذان والإقامة إن شاء الله.
قال وإن نسي صلاة قال وإن نسي صلاة من يوم.
طيب أيضا نقول إن الصلوات من حيث القضاء تنقسم إلى أربعة أقسام. الصلوات من حيث القضاء تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يقضى على صفته حين زوال العذر، ما يقضى على صفته حين زوال العذر، وهي الصلوات الخمس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. القسم الثاني ما يقضى بدله على غير صفته، ما يقضى بدله على غير صفته، وهي الجمعة والوتر. فالجمعة إذا فاتت تصلى ظهرا، والوتر إذا فات يصلى شفعا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، لأنه كان يصلي من الليل 11. القسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته، ما يقضى على صفته في نظير وقته، وهي صلاة العيد. فإذا لم يعلم بالعيد إلا في وقت متأخر فإنهم يصلونها من الغد في نظير وقتها، يصلونها من الغد في نظير وقتها. القسم الرابع ما لا يقضى من الصلوات، وهي ذوات الأسباب إذا فات سببها أو زال سببها، فكل صلاة شرعت لسبب ثم زال فإنها لا تقضى، مثل الكسوف والخسوف، ومثل سنة الوضوء، لو فرض أنه توضأ ونسي أن يصلي، صلى فريضة ثم نسي أن يصلي، نقول هذه تسقط. تحية المسجد إذا دخل وطال الزمن، هذه أيضا شرعت لسبب ثم زال. إذن ذوات الأسباب كل صلاة شرعت لسبب ثم زال فإنها لا تقضى. طيب هل مثل ذلك ركعة الطواف، ركعتي الطواف، يعني لو أنه طاف في نسك، طاف ثم سعى مباشرة، وفي أثناء السعي ذكر أنه لم يصلي ركعتي الطواف، فهل يصليها بعد السعي أو نقول لا يصليها؟ سنة فات محله، لأن محلها بعد الطواف. خلاف بن جني، نعم، كيف؟ لا، كيف قضية؟ هي مرتبطة بالطواف، هي مرتبطة بالطواف. لا، هذه تابعة للصلاة، فيه يقضيها، وإذا قضاها قضاها. لكن الآن هو إذا صلى فمعنى ذلك أنه جعل الركعتين بعد السعي. وقد تقدم لنا أيضا فائدة، وهي أن كل سنة فاتت الإنسان فإنها تقضى. الأصل أن كل سنة تفوت الإنسان فإنها تقضى، إلا في حالين. الحال الأولى إذا كان يلزم من قضائها أن تغيير صفة العبادة، مثل لو فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، طاف الشوط الأول والثاني والثالث ونسي الرمل، فهل يقضيه في الرابع والخامس والسادس؟ لا، والمسألة الثانية إذا كانت هذه السنة شرعت سبب ثم سال. طيب الركعة الطواف هل هي من قبيل فوات الرمل ففيها تغيير هيئة عبادة، أو نقول عموم من نام عن صلاة أو نسيها يصليها؟
الثانية
اللي هو
إنه يصليها بعد الساعة،
لأن إذا زال العذر فإنها
إيه، بس هي سنة الآن محلها فات، محلها أن تكون بعد السعي بعد الطواف.
حتى صلاة حتى سنة الظهر محلها بعد
إيه، بس ورد الظهر القضاء نص. إيه أنتم راجعوا المسألة شوفوا، هي مترددة بين أن تقضى للعموم وأن لا تقضى لئلا يلزم منها تغيير هيئة العبادة. شلون؟ دالنا من مين مستقل؟ هي تابع للطواف. ولذلك حديث يا بني عبدي مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا وصلى، طاف وصلى، فهي مرتبة بالصلاة، يعني مثل الراتبة بالنسبة للصلاة.
وبعدين هو فيها قول بالوجوب أصلا شيخ. أساسا ركعة الطواف فيها
قول، أي فيها مذهب
عند المالكية،
مذهب المالكية الوجوب، وجمهور العلماء على الاستحباب، وفي المسألة قول ثالث أنها تبع للطواف، إن كان واجبا وجبت وإن كان مستحبا. المهم راجعوا المسألة لعلكم تجدون.
قال رحمه الله
نعم،
وإن نسي صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسا نص عليه وفاقا وبنية الفرض. زاد القاضي فقال فيما إذا اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، وإن كنا نعلم أن فعل ما ليس بواجب من الصلوات بنية الواجب محرم، كما تحرم الصلاة على الكافر، وعنه فجرا ثم مغربا ثم رباعي.
نعم هذه مسألة أيضا، لو وإن نسي صلاة من يوم يجهل عينها، يجهل عينها بمعنى أنه قال أنا بالأمس تركت صلاة لا أدري هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فالمذهب أنه يصلي خمس صلوات لأجل أن يخرج من العهدة بيقين، لاحتمال أن تكون الفائتة هي الفجر أو تكون الفائتة هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فلا يخرج من العهدة بيقين إلا بأن يصلي إيش خمس صلوات. كيف وفاق الأم هي، لكن فيها خلاف، يعني مذهب الأئمة الثلاثة، يعني ما هذا مذهب الجمهور إيه؟
يقضي خمسة،
لكن علم الإمام أحمد رواية، وفي مسألة قول ثالث أيضا، ليست مسألة اتفاق، يعني قوله وفاقا يعني انفاق الأئمة الثلاثة، وهذا ما يعني لها إجماع أنه يقضي خمسة. نعم يقول صلى خمسة نص عليه وفاقا، يعني لأبي حنيفة ومالك والشافعي. السبب قالوا لأجل أن يخرج من العهدة بيقين. قال وبنية الفرض، يعني يصليها بنية الفرض، كل صلاة يصلي بنية الفرض. زاد القاضي فقال فيما إذا اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، يعني في الجنازة، وإن كنا نعلم أن فعل ما ليس بواجب من الصلوات بنية الواجب محرم، كما تحرم الصلاة على الكافر، يعني إذا اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ينوي كل صلاة أنها هي الفريضة، الاحتمال أن يكون هذا الرجل ممن تجب الصلاة عليه، فهمتم؟ لو قدمت جنائز تقدم أناس يصلى عليهم وأناس ما يصلى عليهم، كل جنازة يصليها بنية الفرض أنها جنازة. طيب ولكن هذه المسألة يعني مسألة إذا اختلطت الجنائز أو شك الإنسان في من يصلى عليه هل هو ممن يصلى عليه أو لا، المخرج منها ما جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر تلميذه ابن القيم أن قال كان شيخنا تقدم إليه الجنائز، وكان في الشام هناك من يكون من الدروز فيشكل عليه هل يصلي أو لا يصلي، لأنه إن صلى مشكل وإن ترك الصلاة مشكل، يقول هذا فتنة كيف تترك الصلاة على هؤلاء. يقول ابن القيم فرأى شيخنا، يقول فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له عليك بالشرط يا أحمد اشترط، وهذا فيه مخرج حقيقة، فكان إذا أراد أن يصلي يقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. هذه قد تقع في وقتنا الحاضر، قد يقدم هذا الرجل تعرف أنه لا يصلي أو لا يشهد المساجد، فترك الصلاة عليه فتنة. يعني كل إنسان يقول لا أصلي على فلان، ربما يكون يصلي في بيته أو في أماكن، فقد يحدث ترك الصلاة عليه ضجة، ولا سيما مع وجود الآن وسائل الإعلام. فأن تقول إذا قدم فصلي، وعند الدعاء اشترط ولا يضر، قل اللهم إن كان مسلما فهو مستحق للدعاء، إن كان غير مسلم فأمره إلى الله. واضح؟ إذن هذه مخرج. يعني بعض الناس قد مثلا تقدم جنازة ويعرف أن هذا الرجل لا يصلي، فربما ترك الصلاة أو ما أشبه ذلك، هذا حقيقة من قلة الحكمة. فما دام الحمد لله فيه مخرج وشرعي وعن إمام من أئمة فالحمد لله. طيب، إذن الجمهور على أن من نسي صلاة من يوم ولا يدري عددها ولا يدري عينها، الفجر ظهر عصر مغرب عشاء، يصلي كم؟ خمس. يصلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء حتى يخرج من عدريد. وعنه القول الثاني فجرا ومغربا ثم رباعية، يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. ثنائية الاحتمال أن تكون الفجر، ثلاثية الاحتمال أن تكون المغرب، رباعية الاحتمال أن تكون الظهر أو العصر أو العشاء. في المسألة قول ثالث لم يذكر، وهو أنه ينظر ما يغلب على ظنه، ينظر ما يغلب على ظنه. فإن غلب على ظنه أنها فجر صلى ركعتين فقط، غلب على ظنه أنها ظهر صلى أربعا فقط، وهكذا. وهذا القول هو الراجح، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. وعلى هذا فمن نسي صلاة من يوم وجهل عينها، هل هي فجر أو ظهر أو مغرب أو عشاء، نقول ماذا؟ انظر ما يغلب على ظنك. فإن قال يغلب على ظني أنها المغرب، نقول صلي ثلاثا فقط، العصر صلي أربعا فقط. فإن قال لا يغلب على ظني شيء، عندي تردد، فنقول حينئذ يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. ينويها عما في ذمته، ينوي عما في ذمته. نعم.
قال رحمه الله وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام لجواز تركه كل يوم سجدة، ذكره أبو المعالي. قال ويعتبر في بفاته في مرضه وصحته وقت الأداء. قال هو وغيره، وذكره القاضي وغيره.
طيب، وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر، يقول تركت عشر سجدات، يقول قضى صلاة عشرة أيام، القول الأول لجواز تركه كل يوم سجدة، لا عشر سجدات، يعني يسجد مرة واحدة، ليس المراد ترك عشر سجدات يعني عشر صلوات، لا، عشر سجدات من صلاة شهر، من صلاة شهر، يعني يصلي يقول أنا تركت عشر سجدات في شهر، ما أدري هل هي من صلاة فجر صلاة مغرب. يقول قضى صلاة عشرة أيام لاحتمال أن يكون في كل يوم ترك سجدة، ولهذا قال لجواز تركه كل يوم سجدة، وهذا ما لم يكن عنده غلب الظن. نعم. شلون؟
يعني هو الآن فعل الصلاة.
لا، إحنا نقول هو ترك عشر سجدات، تيقن هو الآن. الشك الذي لا يلتفت إليه بعد العبادة إذا كان مجرد شك أو وسواس. أما إذا كان شكا حقيقيا، كيف؟
ترك
إيه؟ نعم.
شيخ، يعني عشر سجدات يعني يقصد عشر ركعات يعني ولا؟
لا، صلى وترك في الصلاة الظهر سجدة من ركعة من الركعات. يقول مثلا صليت شهر وتركت في عشر سجدات لم أسجد، في بعض الركعات أسجد مرة واحدة، فمعنى ذلك أن ترك ركن والركن لا بد من الاتيان به، إذن لا تصح الصلاة. يقول مالك كيف نفعل؟ هل يقضي صلاة شهر؟ يقول قضى صلاة 10 أيام، نجعل كل صلاة متروك منها سجدة، وكل يوم صلاة متروك منها سجدة نوزعها.
قال رحمه الله، قال ويعتبر فيما فاته في مرضه وصحته وقت الأداء، قال هو وغيره وذكره القاضي وغيره.
نعم، يقول ويعتبر فيما فاته في مرضه وصحته وقت الأداء، قال هو وغيره وذكره القاضي وغيره، يعني لا يعتبر وقت القضاء، وقت قضائه. فعلى هذا لو قدر أنه وجبت عليه صلاة وهو في سفر وهو في حضر وذكرها وأراد أن يقضيها في سفر، فإنه يصليها تامة، يصليها تامة. مثال ذلك إنسان مثلا فاتته صلاة حضر، ثم ذكرها وهو في سفر، فإنه يقضيها تامة، لأن هذا وقت أدائها. نعم. والمشهور من المذهب في هذه المسألة أنهم يغلبون جانب الأداء، جانب الحضر دائما، يغلبون جانب الحضر، فمن دخل عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر لزمه أن يتم الصلاة، يقول لأنه خوطب بها ولزمت وهو في الحضر. وعلى العكس من ذلك يقول لو دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم أراد أن يصليها في الحضر، يقول يصليها تامة، لأن العبرة بوقت الأداء. وهذا حقيقة تناقض، لأننا إما أن نعتبر وقت الأداء مطلقا أو وقت القضاء مطلقا. والصحيح في هذه المسألة أن العبرة بالصلاة بفعلها، أن العبرة بفعلها، إن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم. فإنسان مثلا أذن الآن صلاة العشاء ثم سافر، نقول يصلي ماذا؟ ركعتين. والعكس كذلك، لو فرض أنه دخل عليه وقت صلاة العشاء وهو في السفر ثم وصل إلى بلده أراد أن يصلي، ما نقول العبرة بدخول الوقت، وإنما العبرة بأدائه، فيصلي 4. ها؟
إذا
إيش؟
إذا ذكر صلاة بالسفر أو حضر
أكثر. على القاعدة. نعم، العبرة بفعلها، إن فعلها في السفر قصر، إن فعلها في الحضر أتم.
سواء كانت منسية أو
غير منسية. أي نعم.